السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد أن الارتقاء بمستوى التعامل وزيادة التبادل التجاري مع دول الجوار يأتي على سلم أولويات حكومته. الحشد الشعبي في العراق يتصدى لهجوم داعشي شمال بغداد ويقتل عددا من الإرهابيين. تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في ريف دير الزور شرقي سوريا لهجوم صاروخي. بشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الارتقاء بمستوى التعامل وزيادة التبادل التجاري مع دول الجوار يأتي على سلم أولويات حكومته. وفي اجتماع للحكومة قال رئيسي أن أكثر الدبلوماسيات فاعلية لدى إيران اليوم تتعلق بدول الجوار، ولذلك يجب تكريس الطاقات لرفع مستوى التعامل التجاري والتعاون الاقتصادي مع الجيران. وأضاف أن مسار أحداث أفغانستان على مر 20 عاما يشكل لوحة جلية من العدوان والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، معتبرا أن تجارب الدول التي عانت من انتشار القوات الأمريكية تؤكد بأن وجود هؤلاء لم يسهم في تأمين تلك البلدان إطلاقا. أزاحت قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني الستار عن مشاريع متعددة قدمتهما الخبرات المحلية في منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
المناسبة يوم سلاح الدفاع الجوي الذي يعتبر أهم عوامل الحسم في الحروب الحديثة، حيث استعرضت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني مشاريع عديدة.
امروز في مجال الدفاع الجوي أصبحنا القوة الأولى في المنطقة، وإن العدو يعلم بقدراتنا جيدا، وتوصلنا إلى قدرات وإمكانيات جعلتنا لن نحتاج إلى أحد. في الأيام الماضية دشنا العديد من المشاريع لم نكشف عن أغلبها، ومن بينها هذان المشروعان.
الإنجاز الأول هو مشروع البورز، والذي تضمن تصميم وتصنيع رادار بعيد المدى بتقنية تنظيمية ثلاثية الأبعاد.
رادار البورز بإمكانه اكتشاف 300 هدف بشكل متزامن وعلى مستويات منخفضة جدا، ومتابعة الأهداف الجوية المتعددة في نفس الوقت والمتخفية عن الرادارات أيضا.
المشروع الثاني هو مشروع برهان لتصميم وتصنيع منظومة القيادة والسيطرة السريعة على الأسلحة ذات المدايات القصيرة والارتفاع المنخفض. المركز هو الوحيد الذي يتسلم المعلومات من جميع المصادر ويقوم بتحليلها وفق أولويات القيادة الميدانية العليا.
مركز قيادة برهان بإمكانها أن يقدم التعليمات اللازمة لتنفيذ مهمة تدمير الأهداف، وتتميز المنظومة بإمكانية العمل في محيط الحرب الإلكترونية حتى عند عدم تشغيلها، والتشويش الإلكتروني على المنظومات العدو القريبة منها والتصدي لها.
الإنجازان يأتيان على مسار تطوير إيران المتواصل لقدراتها الدفاعية، ويؤكد قدرتها التقنية والعملياتية المتنامية في صناعة الدفاع الجوي بخبرات محلية شبابية واستدامة العمل للمحافظة على التفوق المتميز في ساحة المواجهة بالطاقة الرادعة للدفاع الجوي للبلاد.
أكد وزير التجارة الإيراني السيد رضا فاطمي أمين أن بلوغ التبادل التجاري مع دول الجوار مستوى 40 مليار دولار قابل للتحقيق في غضون السنوات الأربع المقبلة. وشدد وزير التجارة الإيراني على أن الفائض التجاري السنوي للبلاد يجب أن يصل إلى نحو 6 مليارات دولار سنويا. واعتبر فاطمي أمين التجارة الخارجية ضرورة لإيران لتخفيف الضغوط الخارجية والحظر المفروض عنها. أعلى أعلن الحشد الشعبي في العراق مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بصد هجوم لهم شرق مدينة تكريت شمال بغداد. وأعلن إعلام الحشد الشعبي أن أحد الأولوية أحبط تعرضا نفذته مجموعة من الدواعش، حيث تمكن اللواء من قتل غالبية المجموعة التي نفذت التعرض قرب منطقة الفتحة شمال ناحية العلم بتكريت، فيما قام اللواء بنشر مقاتليه في المنطقة تحسبا لأي طارئ. وكان الحشد الشعبي أحبط يوم أمس تعرضا لداعش استهدف نقطة أمنية تابعة له في الموصل شمال بغداد. تعرضت قاعدة قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي لهجوم بالقذائف. وأفادت وكالة سانا السورية بأن قذيفتين صاروخيتين استهدفتا القاعدة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق لطائرة الاحتلال في أجواء المنطقة. هذا ولم يتم التأكد فيما إذا خلف الهجوم على القاعدة إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأمريكية. إلى ذلك أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا استشهاد 4 جنود سوريين وإصابة 15 آخرين جراء استهداف الإرهابيين حواجز للجيش في درعا جنوب سوريا. أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن خيار المقاومة هو القادر على ردع الاحتلال وكسر غطرسته وعنجهيته، واصفة استشهاد الشاب رائد راشد برصاص الاحتلال في الضفة المحتلة بالجريمة العدوانية. وقالت الحركة أن كل اللقاءات والارتباطات الأمنية مع العدو وقادته لن توفر الحماية ولا الأمن للشعب الفلسطيني، بل تمنحه الغطاء لمزيد من الانتهاكات داعية لتصعيد المقاومة بكل أشكالها ردا على جرائم الاحتلال. من جهة أخرى، نددت حركة حماس بتعيين سفير للبحرين في الكيان الصهيوني، واعتبرت الخطوة دعما واضحا للاحتلال وشراكة كاملة معه في سياسته وإجرامه. أفادت وكالة بلومبرج بأن طالبان وزعماء أفغانا آخرين توصلوا إلى اتفاق في الآراء حول تشكيل حكومة جديدة ومجلس وزراء تحت قيادة الزعيم الروحي الأعلى للجماعة هبة الله آخوند زادة. ونقلت بلومبرج عن بلال كريمي عضو اللجنة الثقافية للحركة قوله أن آخوند زادة سيكون القائد الأعلى لأي مجلس للحكم، والملا عبد الغني برادر من المحتمل أن يتولى مسؤولية تسيير العمل يومي للحكومة. وتابع كريم أن المشاورات حول تشكيل حكومة أفغانية شاملة انتهت رسميا، وهي تضم قيادات الإمارة الإسلامية وزعماء من الحكومة السابقة وزعماء آخرين من ذوي النفوذ. أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية مقتل أحد جنودها في إطلاق نار من جانب الجيش الأذربيجاني. وذكرت الدفاع الأرمينية في بيان أن العسكري قتل بنيران قناص من القوات المسلحة الأذربيجانية قرب الحدود مع نخجوان. وأضاف البيان أن القوات الأذربيجانية قامت مرة أخرى بعملية استفزازية تمثلت بإطلاق نار على مواقع الجيش الأرمني في منطقة أرارات، وبالذات في منطقة ياراسك على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، ما أدى إلى مقتل عسكري أرميني برتبة رقيب. دعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووش السلطات السعودية إلى تعليق قرار إنهاء أو عدم تجديد عقود العمال والعاملين اليمنيين والسماح لهم بالبقاء في المملكة. وقالت المنظمة في بيان أن السلطات السعودية بدأت منذ تموز الماضي في إنهاء أو عدم تجديد عقودهم، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن. وأضافت أن السلطات السعودية ساهمت في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن وتفاقم الأزمات الإنسانية بسبب التحالف العسكري الذي تقوده في العدوان على اليمن، والتي تسببت في تفاقم الانتهاكات وتدمير البنية التحتية للبلاد. قال وزير الخارجية الروسي أن الغرب يحاول جر الهند إلى مواجهة في الشرق، وأضاف سيرجي لافروف أنه يجري حاليا في منطقة آسيا والمحيط الهادي تطبيق استراتيجيات المحيطين الهندي والهادي الساعية بشكل صريح إلى تحقيق الهدف المعلن وهو احتواء الصين، وهم يحاولون جر شريك استراتيجي آخر لنا مثل الهند للانخراط في هذه اللعبة. وأشار لافروف إلى أن الذين تخلوا عن سيادتهم ووقفوا في صف واحد بقيادة الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لم يعد بمقدورهم قولوا حتى ولو كلمة واحدة معارضة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيسي يؤكد أن الارتقاء بمستوى التعاون وزيادة التبادل التجاري مع دول جواري أتي على سلم أولويات حكومته. الحشد الشعبي في العراق يتصدى لهجوم داعشي شمال بغداد ويقتل عددا من الإرهابيين. تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في ريف دير الزور شرقي سوريا لهجوم صاروخي. وشكرا وإلى اللقاء.
واقعة الطف في وجدان الأدب. السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نظر الإمام الحسين إلى الحق الذي لا يعمل به، وإلى الباطل الذي لا يتناهى عنه، وإلى الدين الحنيف وقد أصبح لعقا على ألسنة الناس، فحز في نفسه وآلمه رؤية ما آلت إليه الحال، وراح يوازن بين الرغبة في البقاء والفناء الجسدي في سبيل الواجب، فرأى طريق الواجب أفسح الطريقين وأرضاهما لله عز وجل والأخيار من المؤمنين. نظر الحسين فرأى أن العهد الزاهر يأخذ بالتلاشي والانحدار شيئا فشيئا، حتى لم يعد سوى مجرد رمز لماض آخذ بالتباعد، فزاده استعارا وألما، عزم على الموت في سبيل إحياء الحق، لأن الموت في طريق الحق هو الحياة. مشى إلى الموت طارحا ترابية الأرض ليلبس حلة الارتقاء السماوي المكللة بأوسمة الفخار والعزة والخلود. سار بقلته المؤمنة وثبت بمن معه في معركة الحق ضد الباطل، جاعلا بين ناظري برهان ربه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهل كشيوع الفساد والمنكرات فتنة تبتلع في سحيق لجتها الجهنمية كلما جاءت به رسالات السماء وجاهد في سبيله المرسلون والأنبياء؟ مضى الحسين، مضى بأمته الكبيرة الكبيرة برجالاتها الذين تعشقوا الخلود، فراحوا يبحثون عنه تحت ظلال السيوف المشرعة في وجه الباطل وأمته التي جمعها العدوان، وكذلك تكون ذاتية العظماء. سقط الحسين بعد كفاح رهيب يرتجف الزمان لذكره كلما لاح لعينيه طيف الحسين. سقط عليه السلام بعد أن أرسل كلمة الحق مدوية في جهات الأكوان وأجواء الأزمان، هذه الكلمة التي طوفت بهياكل الموجودات وعادت بنشيد الشهداء ولواء الشرف والفخار. هيهات منا الذلة، إنها كلمة صدعت عروش الطغاة ومازجت كل دم جرى في التراب لينبت أشواكا وألغاما في طريق الظلم والظالمين، فيسلبهم كل نعيم وهناء منوا أنفسهم به، وليتحول أعصارا مسموما يلفح وجوه المجرمين السفاكين، وليغدو نارا تشوي بلهيبها جسوم أولئك المستخفين بشريعة رب العالمين. سقط الحسين بعد أن علمنا كيف نعتنق المبادئ، كيف نحرسها بكل قوة وعزم ونفديها بكل عزيز وثمين. علمنا كيف نقدس العقيدة، كيف ندافع عنها، بل كيف نموت لنحيا أعزة وكراما راسما لنا خطته في كلمات خالدة ستدور مع الفلك وتدوم مع الوجود، لتنتشر من ثم في منابت العزة والكرامة، ولتبقى خطة الأبطال المخلصين والشهداء البررة. فقال عليه السلام: هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وبطون طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ فوالله لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. مضى الحسين بعد أن فجر في نفوس أحرار العالم كلهم، ومن خلال ثورته التي تعتبر بحق ثورة الثورات، فجر في نفوسهم كلمة الحق، حتى أحس كل منهم أنها ثورته الخاصة وقضيته الإنسانية على مسار الزمن. راحوا يؤمنون بنظريتها، يؤمنون بهذه النظرية الكاملة الملامح، ويعبرون عنها وتعبر عنهم من خلال تمازج روحي أصبح على الأيام تراثا وأدبا حسينيا. إخوة الإيمان، هنا نستعرض أنموذجا مختلفا من نماذج هذا الأدب الذي تجاوز موضوعات الرثاء التقليدية والتي كانت معروفة حتى الأمس القريب، ليواكب إن لم نقل ليقود المسيرة الأدبية العالمية الملتزمة بهموم الشعوب وآمالها. فبين أيدينا وإلى مسامعكم قصيدة من الأدب الحسيني المعاصر، استوحاها الشاعر السيد حسين بحر العلوم من وحي وقفة تأمل منه رحمه الله أمام ضريح سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، يقول فيها:
قدست مجدك عبقريا خالدا، أن يستطيب إلى الفناء موائدا، قدست روحك وهي روح محمد، أن لا تكون إلى الخلود روافدا، قدست ذاتك أن يروع طهرها زيغ الضمير مبادئا وعقائدا، فلأنت للإسلام سر خلوده، لولا جهادك عاد ذكرا بائدا، ولأنت تبيان الكتاب ولم يزل لولاك غامض سره متباعدا، واستيقظت بك من رسالة أحمد روح بروحك قد نحرت لها فدا، وبنيت ما هدمته آل أمية من دين جدك بالسيوف قواعدا، وسقيت من دمك المطهر حقله مذ غادرته عداك جدبا هامدا، وجنيت منه مدى الحياة ثماره ذكرا يعود إلى العصور كما بدا، بعثان للإسلام في وضح الهدى يتباريان مصادرا ومواردا، بعث النبي بمكة لرسالة سمحاء طبقت الوجود مراصدا، وبعثت أنت بكربلاء لثورة بناءة شأت العقول لها مدى، فكلاكما أعطى الرسالة حقها، ذا بادئا فيها وهذا عائدا. إيها إيها أبي الضيم كم لك موقف، أمسى فمن في كل جيل حامدا، يوم الطفوف وأي يوم مثله يزهو على جيد الزمان قلائدا، ويكلل التاريخ من شاراته غارا ترصعه الفتوح فرائدا يوم صفعت به عدوك صفعة حتى القيامة لا يخف لها صدى وكشفت أسرار الخلود بثورة تركت عروش الظالمين هوامدا وخططت للثوار نهجا لم يزل ثر العطاء وللحقيقة رائدا فحييت والقرآن في أفق الهدى روحين ينطلقان نورا واحدا وخلدت والإسلام توأم روعة جاءت على يدها الفتوح خوالدا أأبى علي والسعادة أن أرى في الوافدين على ضريحك وافدا وأطوف تطواف الخيال بكعبة هي من وجودك تستمد لها جدا إني ليغمرني ضريحك حافلا بالزائرين وبالملائك حشدا قدسية يقف الخيال بجنبها حيران والفكر المحلق جامدا فوقفت حيث شعاع قدسك بان لي قبسا من الحرم المقدس صاعدا ومثلت بين يدي جلالك خاشعا متسائلا أبغي الحقيقة جاهدا من شد هاتيك الزحوف لتربة شمخت فطاولت السماء معاقدا من فجر الصحراء روضا معشبا من أمطر اليحموم عذبا باردا من ذلك الملك الذي كم عفرت بترابه هام الملوك مساجدا فأجابني صوت الحقيقة صادعا عبر القرون ولم يزل متصاعدا هو يقظة الإسلام بعد ركوده حيث استشاط دما ووعيا ناقدا هو صقر آل محمد من بأسه عادت بغاة الماردين شواردا هو نخوة الحق المضام ومن يمت في الحق يمتلك الحياة مقالدا. واقعة الطف في وجدان الأدب.
أنوار الحسين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله واللعن على أعدائهم أجمعين سيدي أبا عبد الله يا ابن رسول الله إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم سقتني بكأس الذل والفضعات سأبكيهم ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرات مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل كانت للرشاد وللتقى وللصوم والتطهير والصلوات سيدي أبا عبد الله إلى الله أشكو لوعة عند ذكركم سقتني بكأس الذل والفظعات. في نصوص كتبنا العلمية في كتب العامة والخاصة ذكرت نصوص عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أن أهل الديانات الأخرى النصارى واليهود نقلت عندهم نصوص تذكر مصاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الكتب كما ينقل كتاب حول البكاء على الإمام الحسين عن كتاب أبو عمرو الزاهد في كتاب الياقوت، قال عبد الله بن الصفار صاحب أبي حمزة الصوفي: غزونا غزوة وسبينا سبيا وكان فيهم شيخ من عقلاء النصارى. المهم يقول هذا غزونا، ومن هذه الغزوة كانت النتيجة أن كان بأيدينا بعض الأسارى منهم شيخ من عقلاء النصارى. يقول: فأكرمناه وأحسننا إليه فقال لنا: الآن هذا الشيخ النصراني يتكلم، يقول: أخبرني أبي عن آبائه أنهم حفروا في بلاد الروم حفرا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم العربي ب300 سنة، فأصابوا حجرا، أي وجدوا حجرا عليه مكتوب هذا البيت: أترجو عصبة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. وفي هذا المعنى النصوص التي تذكر أن في الديانات السابقة ذكر لسيد الشهداء نصوص كثيرة موجودة تخبرنا بذلك. أما بحثنا في زيارة وارث الشريفة وصل بنا الكلام إلى المحور الثالث من القسم الثاني من الزيارة الشريفة، أن الزائر يشهد للإمام الحسين عليه السلام بشهادة أخرى: وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. أما معنى من في هذا المحور في هذا الكلام فهو المقصود به أنك بعض من دعائم الدين، يعني أنت وبعض آخر تشكلون دعائم الدين، وهذا المعنى المقصود به المعصومين 14 الذين يشكلون دعائم الدين بحسب النصوص الكثيرة جدا جدا المنقولة في كتب العامة والخاصة. أي أنت من دعائم الدين، أي أنت من تلك المجموعة التي تشكل الدعامة الحقيقية لهذا الدين، أي أنتم بوجودكم الشريف كنتم للدين دعامة حقيقية أثبتتموه في قلوب الناس، أثبتتموه في عقول الناس، أثبتتموه في ضمائر الناس ولكل جيل في كل زمان. هذا معنى دعائم الدين بشكل مختصر. أما وأركان المؤمنين، لاحظ هنا فصلا بين معنيين في هذا المحور من الزيارة الشريفة. واقعا في الزيارة الشريفة مطالب كثيرة جدا جدا ومتعددة، الوقت لا يفسح لنا مجال أن نشير إليها بأجمعها، لكن هنالك إشارات خاطفة مختصرة نعرف بها بالنصوص التي احتوت والتي جمعت هذه المعاني الجليلة والعظيمة. في هذا المحور هنالك جنبة دينية وجنبة إسلامية. نحن نشهد للإمام الحسين عليه السلام بأنه كان فيها أنه دعامة للدين الإسلامي، هذه جنبة دينية، هذه جنبة علمية، هذه جنبة أخلاقية، جنبة نظرية ممكن كل هذه المعاني أن تدخل في هذه العبارة أنك من دعائم الدين، والمخاطب هو سيد الشهداء سلام الله عليه. أما الجنبة الثانية، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، يعني أنه أن الكلام موجه للإمام الحسين بأن هنالك فعل اجتماعي مؤثر ومفيد بين الناس، يعني وخصوصا المؤمنين. المؤمن يختلف بحسب النصوص الشريفة، المؤمن يختلف عن بقية الناس، الحالة الروحانية، الحالة العقلية، الحالة الأخلاقية التي يعيشها المؤمن، إنما هو يكون بمستوى يحتاج معه إلى فعل يقوده ويسيره إلى مراتب أعلى وأفضل، يختلف عن بقية الناس. لذا الخطاب مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بهذا المعنى من الشهادة يكشف عن فعلين قام بهما الإمام الحسين عليه السلام في حياته، هنالك فعل للدين وهنالك فعل للمجتمع وفعل للأخص من أفراد المجتمع، أنه كان لهم ركنا. ومعنى الركن الذي يلجأ إليه حالة العسر، حالة الشدة، وحالة الضيق، وكذلك كان سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، بل هو كذلك في حياته، بل هو كذلك بعد مماته واستشهاده. فمرقد سيد الشهداء كان دائما مفزع يفزع إليه الذين يخافون من دنياهم، من حكامهم، من ظروفهم، الذين يكونون بحاجة إلى من يقضي حوائجهم، هذا في الدنيا. أما هنالك في الآخرة فالركنية له واضحة، أنه يكون شفيع المذنبين، سيد الشهداء شفيع المذنبين. واقعا هذه المطالب وهذه الاعتقادات من هذه الزيارة الشريفة، من هذا النص المقدس، إنما لا نجده بهذا التفصيل وبهذا السعة إلا في هذه الزيارة أو في زيارات أخرى. الزيارة لها خصوصية في تبيين المعاني حول الإمام المعصوم. المهم، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، هنالك فعل علمي وهنالك فعل اجتماعي قام به سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، والمعنى واضح عند المستمع عندما أقول قام به سيد الشهداء. إلى هنا المجال لا يفسح لنا أن نتم الكلام في بقية المطالب الأخرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نتم الكلام حول هذه الزيارة الشريفة عن سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أنوار الحسين،
أنوار الحسين.
السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعد هذه الإذاعة حسام رناسي. أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامجكم الأسبوعي من الواقع. في حلقة اليوم سنتناول واحدة من المشكلات التي تعاني منها بعض الدوائر الرسمية أو غير الرسمية، وربما نراها حتى في إدارات المدارس أو الجامعات، إذن فهي مشكلة تتعلق بالأمور الإدارية والتي تنعكس سلبا على بقية الموظفين وفي بعض الأحيان على المواطنين. هذه المشكلة هي مشكلة الاستبداد الإداري، وكما عودناكم في حلقات البرنامج سوف نستضيف اثنين، وهما الدكتور الشيخ صادق النابلسي مدير حوزة الإمام الصادق عليه السلام من بيروت، والأستاذة هدى إبراهيم عيسى باحثة تربوية من السعودية. الآن نستمع معا إلى قصة عاصم وكيف كان يتصرف مع الموظفين.
عاصم موظف يعمل مسؤولا في أحد الأقسام التابعة لدائرة النشر والتوزيع. كان حريصا على منصبه جدا، يخاف إذا جاء موظف جديد أن ينافسه في يوم على منصبه كما يظن طبعا، فيحاول أن يخلق له بعض المشاكل والعوائق في العمل لكي لا يستمر معه، خاصة إذا وجد في هذا الموظف المقدرة والكفاءة ما يؤهله لأن ينال على ضوئهما إعجاب الآخرين وثناءهم، وبالذات المدير العام. في يوم طرق باب القسم الذي يعمل فيه عاصم موظف جديد، دخل الموظف وأدى التحية. سأله عاصم بعد أن رد عليه تحيته: تفضل، قال: أنا نادر الموظف الجديد. ثم مد يده وأعطى لعاصم كتاب التعيين الصادر بحقه. رحب عاصم به بطريقة جافة بعض الشيء على طريقة بعض المدراء، ثم أخذ كتاب التعيين وطلب منه أن يجلس ليستريح قليلا حتى يشرح له طبيعة العمل في القسم. وفعلا بدأ نادر بالعمل مباشرة بعد أن أنهى عاصم كلامه. انتهى اليوم الأول. وفي صباح اليوم التالي لما وصل نادر وجد عاصما قد سبقه، الذي أمره على الفور ودون أن يفسح مجالا بأن ينجز بعض الأعمال الأخرى قبل أن يتوجه إلى عمله الذي أوكله إليه بالأمس. لم يمتنع نادر، بل قام بأداء واجبه على أكمل وجه. ثم بعد ساعتين بدأ بعمله المخصص له. أحبتي، بعد أن باشر نادر بعمله قال له عاصم: حاول أن تنجز عملك بسرعة. فلم يتبقى إلا ساعة ونصف الساعة لكي نرسل الأوراق إلى المدير العام لأجل المصادقة عليها وإرسالها من بعد ذلك إلى النشر. أرجوك أسرع قبل أن يفوتنا الوقت. نظر نادر إلى الساعة وقال في نفسه: بالأمس أمضيت 4 ساعات كاملة حتى أكملت ما كلفني به عاصم، فكيف أتمكن من ذلك في ساعة ونصف الساعة فقط؟ ورغم ذلك لم يقل نادر شيئا لعاصم، وعاد ينظر إلى الأوراق كي لا يضيع عليه الوقت ويكون في موقف محرج منذ الأيام الأولى لعمله. أحبتي المستمعين، هل اكتفى عاصم بهذا القدر من محاولاته في إشغال نادر؟ لا، لم يكتفي، بل قال: أتعلم يا نادر، أنا لما كنت مثلك، أقصد لما كنت موظفا جديدا، كنت دؤوبا جدا، والكل يشهد بذلك، فقد كنت قادرا على إدارة كل أعمال هذا القسم لوحدي، ولكن كما تعلم فالأعمال تزداد يوما بعد يوم نتيجة التطورات الحاصلة في الحياة، لهذا فقد بدأنا نستعين بموظفين جدد. وراح عاصم يتكلم ويتكلم ويشرح لنادر ماذا كان يفعل وكيف كانت الأمور في السابق. والغرض طبعا أعزائنا هو تأخير نادر عن عمله. وفجأة رن الهاتف، فاضطر عاصم أن يتوقف عن الكلام، لكنه قبل أن يرفع السماعة قال لنادر من جديد: حاول أن تسرع في عملك يا نادر، فالوقت قد دهمنا. أحبتي، مرت الدقائق ثم مرت ساعة كاملة ونادر لم يكن قد أنجز عمله الذي طالبه به عاصم. وفي هذه اللحظة رن جرس الهاتف مرة أخرى. رفع عاصم السماعة وقال: ألو؟ نعم أستاذ، نعم حاضر، كلها دقائق ويكتمل التقرير، أمرك أستاذ. ثم أغلق عاصم السماعة، نظر إلى نادر وقال له: ها، هل أكملت عملك؟ فالسيد المدير قد اتصل الآن وهو يسأل بشأن التقرير. قال له نادر: أنت تعرف أنني بدأت متأخرا، فكيف تتوقع أن أنجز ما طلبته مني بهذه السرعة؟ وهنا حاول عاصم أن يظهر غضبه وامتعاضه، فقال له: ماذا تقول يا أخي؟ حاول أن تسرع قليلاً، فأنا لا أحب الموظف الذي يعمل ببطء. ماذا سأقول للمدير لو اتصل مرة أخرى؟ نعم أعزائي المستمعين، هكذا كان عاصم يتعامل مع أي موظف جديد حتى يحبط عزيمته ويقلل من شأنه، لذلك طلب من موظف آخر إنجاز العمل بدلا من نادر، فشعر نادر بالانزعاج والحرج وحاول أن يقنع مديره بأن يعطيه فرصة ثانية ليثبت له مقدرته، إلا أن عاصما كان مصرا على موقفه ورأيه، فهذا ما كان يريده وهذا ما كان يخطط له دائما. في هذه الأثناء وبينما كان نادر يتكلم مع عاصم، رن الهاتف مرة أخرى. رفع عاصم السماعة وقال: نعم أستاذ، كلها ربع ساعة وسوف يكون التقرير حاضرا. لا، فقد تأخر قليلا بسبب أحد الموظفين لأنه جديد ولم يتقن عمله بعد. نعم أستاذ، مثل ما ترى، سوف أمنحه فرصة أخرى. ثم أغلق عاصم السماعة ونظر إلى نادر وقال له: أرجو أن تسرع في عملك في المرة القادمة، فالمدير قد انزعج كثيرا لما علم سبب تأخر إعداد التقرير. وهنا حاول نادر أن يشرح له، لكن عاصما رفض الاستماع واستمر في كلامه قائلا: سأمنحك فرصة أخرى في مجال عمل آخر، ولو تباطأت أيضا في إنجازه فسوف أضطر لأن أطلب من المدير العام أن ينقلك إلى قسم آخر.
وهكذا أعزائي المستمعين توضح لكم كم أن محاولات عاصم كانت قاسية وشديدة بحق الموظف الجديد، رغم أنه لم يكن كسولا ولا بطيئا في عمله، إنما عاصم هو الذي خلق تلك الأجواء التي أوحت للمدير العام بأن نادرا موظف بطيء في عمله. لهذا تسببت تصرفات عاصم المستمرة مع نادر في أن يقرر المدير العام نقل نادر إلى قسم آخر من الدائرة. لهذا نتوجه إلى الدكتور الشيخ صادق النابلسي، مدير حوزة الإمام الصادق عليه السلام من بيروت، لسؤاله عما جاء في تعاليم الإسلام الحنيف من إرشادات ونصائح بشأن حب الأخ لأخيه المسلم وبشأن الصدق في التعامل وعدم استغلال المنصب الإداري في اتخاذ قرارات تضر بالموظفين وتضر بالتالي بالصالح العام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله على آله الطيبين الطاهرين. من دون أدنى شك أن القائد في أي مؤسسة من المؤسسات أو المدير يتحمل عبئا كبيرا، وهو الذي يدير وهو الذي يخطط وهو الذي يتحمل أعباء كثيرة من أجل أن يعطي صورة حقيقية عن هذه المؤسسة على المستوى الفعالية والإنتاجية والدور والحضور في أي ميدان من الميادين التي تعمل بها هذه المؤسسة. ولذلك على المدير أو المسؤول أن يتمتع بمزايا متعددة وصفات أخلاقية عالية حتى لا يؤثر ذلك على سير وأداء هذه المؤسسة. من جملة هذه الأمور أن لا يكون مستبدا برأيه، بمعنى من المعاني أن يستشير، لأنه ما خاب من استشار، أن يستشير المعاونين وأن يضعهم في صورة أي مخطط أو أي عمل يمكن أن تقوم به هذه المؤسسة حتى لا تصل الأمور إلى حائط مسدود أو إلى فشل في أداء المهام الموكلة لهذه المؤسسة. لذلك نحن يجب أن نعود إلى إلى قول رسول الله على مستوى الاستشارة، وأيضا إلى قول أمير المؤمنين من استبد برأيه هلك. الأمر الثاني يتعلق بمحبة الموظفين والعاملين معه، لأنه ورد أصلا أن الإنسان عليه أن يحب ما يحب لنفسه، فلذلك يجب أن يتعامل مع الموظفين والعاملين بروح المودة والأخوة والصيبة، تعامل الحسن الإيجابي، لأن أي إضرار بنفسية العاملين يؤدي ذلك على سوء أدائهم وإنتاجهم في هذه المؤسسة. لذلك يجب عليه أن يكون واسع الصدر، رحب الصدر، وأن يتعامل معهم بلطف من أجل أن يدفعهم أكثر إلى العمل بحماسة وشوق واندفاع كبير. الأمر الثالث الذي يجب أن نشير إليه أنه لابد أن يكون هناك صدق في التعامل، بمعنى آخر أن المسؤول عليه أن يتعامل بشفافية وبوضوح، وأن يؤدي وظيفته بصدق، بحيث لا يكون هناك مخاتلة ومخادعة وخيانة لا سمح الله، لأن ذلك يجرئ أيضا الموظفين على نفس الأمر، وبالنهاية هذا يؤثر ويضر بصورة المؤسسة وبأداء وإنتاج المؤسسة بشكل كبير. لذلك الركون إلى الصدق، عودة إلى الصدق في جميع التعاملات، هذا الأمر يفيد كثيرا على المستوى الشخصي ومستوى المؤسسة التي يعمل فيها هذا المدير والتي يعمل فيها العاملون والموظفون أيضا.
أعزائي المستمعين، والآن نتوجه إلى الأستاذة هدى إبراهيم عيسى الباحثة التربوية من السعودية لسؤالها عن الأسباب التي تدفع بمثل هؤلاء المدراء لأن يتصرفوا بهذه الطريقة مع موظفيهم دون مراعاة لهم، وما هي الدوافع التي تدفعهم لذلك، وما هي الطرق والسبل في نفس الوقت لمعالجة هذه الظاهرة التي وللأسف تنتشر كثيرا في مجتمعاتنا.
أسباب التعسف الإداري أو إساءة استغلال الوضع الإداري بالنسبة للموظفين، قد يكون جهل المدير في كيفية تحقيق الهدف على حساب مشاعر الموظفين، أو قد يكون لؤم منه وخوفا على مصلحته من المنافسة، أو خوفا على أن لا يحترمه الموظف. طبعا في الحالتين إذا كان جاهل المدير فيجب توعيته وتوجيه ملاحظة له، يعني إما الموظف يواجه المدير أو يستعين بخبراء أعلى مركز من المدير يعطيه ملاحظة أو يوجهونه بشكل أنه يدير بشكل أفضل، وقد يأخذ دورات المدير، دورات إدارية لتأهيل نفسه. إذا كان لئيم المدير عن لؤم وعن قوة، لابد من استعانب من هو أعلى منه ليضع له حد. وكذلك هناك أسباب أخرى تدفع المدراء إلى إساءة التعامل مع الموظف أو استغلال، هي المصلحة الشخصية. أحيانا يحب أن يوظف أقاربه، أحيانا يحب أن يعلي مرتبة، أحيانا يستغل العمل الذي أخذه الموظف ويضعه باسمه ويحب الشهرة على حساب الآخرين. طبعا هذا ليس في عدل وهناك ظلم. تقوى الله طبعا هو بالدرجة الأولى، ثانيا إذا ما نفع تقوى الله يستعين بمدراء أعلى منه، ثالثا يوجه لهم ملاحظة، فهذه كلها أشياء مهمة. طبعا الحل الجيد هو قد يكون، يعني إذا كان هو عن جهل وليس عن لؤم، ممكن ينعطى دورات إدارية كيف يحفز الموظف نحو تحقيق الهدف بشكل يصبح عنده وعي المدير بأن الجو والمناخ المريح للعمل يعطي إنتاج أكبر، وممكن يدرب المدير على الحوار، تعال نبحث عن حال يرضيني ويرضيك، أنا أربح وأنت تربح. يعني هذه سياسة وهذا تدريب للإداريين أن لا يتعسف في التعامل مع الموظف، بالعكس تعال أربح وأنا أربح. ممكن يتعلم كمان المدير هرم ماكل الحاجات، يعني كيف يحفز الموظف؟ الموظف لا يستطيع أن يعطي ويعطي أكثر ما عنده إذا كان أحد حاجاته غير متلبية، حاجة المادية، الحاجة الأمن، الحب والانتماء، التقدير والاحترام. هذه الأربع حاجات هي تساعد في تحفيز الموظف وتساعد على الأداء الأفضل. ممكن يوجه المدير إلى أن يحدد نقاط ضعف المدربين ويعيد تأهيلهم، يطورهم في التدريب والتأهيل والتطوير من الإدارات الجيدة. يعني هذا ممكن إذا كان عن جهل وعن ضعف ممكن يوجه المدير إن هذه اللي هي الإدارة السليمة اللي هي تعيد تأهيل المدرب والموظف. وكذلك المدير محتاج إلى دورات إدارية وإرشادية. طبعا الحزم في مين مطلوب في كل إدارة وفي كل سياسة. الإمام علي عليه السلام لخص التربية والإدارة بكلمتين، الحزم في مين. لابد الإنسان يضع حدود، ولكن في مين مع مراعاة مشاعر الآخرين واحترام كرامة الإنسان بدون إهانة، ولكن لابد من وضع قوانين. والظلم غير مستحب والعدل هو المستحب، يعني أقصى الطريق إلى السماء دعوة مظلوم. إذا الإنسان انهان أو بخذ حقه أو أخذ عمله وسجله باسم الرئيس، هذا أسوأ شيء بالنسبة. يعني الإهانة من الأشياء السيئة، واستغلال عمل الموظف ووضع اسم المدير هذا أسوأ شيء في نظري. وأحيانا يوظف المدير أو يرفع من هم تابعين له حتى يبقى مهيمنا ومسيطرا على الوضع. كمان هذا سيء لأن الأصل هو الكفاءة وليس المصلحة الشخصية. المصلحة العامة أهم من المصلحة الشخصية. وبشكل عام وإذا ما نفعت كل هالوسائل يا رفع الدعوة، يعني يا تدريب، يعني بالخلاصة إما توجيه ملاحظة إلى المدير أو مواجهته أو إعادة تدريبه من قبل من هو أعلى منه. إذا ما نفع كل هالوسائل استخدم السلطة معه.
في ختام حلقة اليوم مستمعينا نتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفي البرنامج على حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء والسلام عليكم.
يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين. قل لي يا ربي معين، من سواك لا يعين، عبدك العاصي الفقير من عذابك استجيب. قل لي يا رب معين، من سواك لا يعين، عبدك العاصي الفقير من عذابك استجير. يا إلهي يا إلهي يا إلهي ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين. هذه الدنيا أتتني واختفى النور أمامي، والخطايا مزقتني فاقشع يا ربي ظلامي. الدنيا أتتني واختفى النور أمامي، والخطايا مزقتني فاخشع يا ربي ظلامي. يا إلهي يا إلهي. الحرام.